أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في عرض كلمات الأصحاب المتأخرين الذين قالوا بأن الأصل في الأمور المتنجسة هو الجواز إلا ما خرج بالدليل. الشيخ الأنصاري نقل ثمان عبائر، وصلنا إلى العبارة الثامنة وهي ما ورد في المسالك، حيث يقول في المسالك في ذيل عبارة المحقق، يقول صاحب المسالك الشهيد الثاني بأن الأصحاب فرقوا بين شيئين، بين المائعات المتنجسة غير الدهن، وبين الدهن المتنجس. أما المائعات المتنجسة ما عدا الدهن كالصبغ والطين، أي شيء يعني، والماء والعصير، أي شيء يتنجس غير الدهن، فقالوا بعدم جواز بيعه مطلقا سواء كان قابلا للتطهير أو لم يكن، سواء كانت فيه منفعة محللة أم لم تكن فيه منفعة محللة، سواء أعلم المشتري بذلك أو لم يعلم بذلك. في كل هذه الحالات المائعات المتنجسة لا يجوز بيعها. أما بالنسبة إلى الدهن المتنجس فقال الشهيد الثاني إن الأصحاب جوزوا بيعه. طبعا كلامنا مو عن الانتفاع، كلامنا عن البيع، ونستشهد من كلامه على جواز الانتفاع كما سنبين حين قراءة العبارة. قال أما الأجهان المتنجسة فقالوا بجواز بيعها للاستصباح. لماذا حكمت بجواز بيعها أو لماذا حكموا؟ قال لوجود النص على ذلك، وهي الروايات الأربعة التي تقدمت في صدر المسألة. فيقول الشهيد الثاني إن الأصحاب حكموا بجواز بيع الأجهان المتنجسة، إنما حكموا بالجواز لماذا؟ للنص. وهذا يعني أن الأصل هو جواز البيع أو عدم جواز البيع، هو عدم جواز البيع. ولذلك قال الشهيد الثاني وإلا لو لم يكن هناك نص، لو ما عندنا نص على جواز بيع الدهن للاستصباح لحكمنا بعدم جواز بيع الدهن المتنجس، راح يصير حالة حال المائعات المتنجسة. فنحن حكمنا بالجواز لأجل النص، ولو لم يكن هناك نص لألحقنا الدهن المتنجس بالمائعات فلا يجوز بيعها سواء فيها منفعة أو ليس فيها منفعة، فيكون حال الدهن حال المتنجسات التي فيها فائدة ومع ذلك لا يجوز بيعها. أما لماذا أخرجنا الأجهان فقط؟ لورود النار. ثم قال الشهيد الثاني الناس قيد البيع بالاستصباح، الأدهان يجوز بيعها للاستصباح، ولكن هذا كلام الشهيد الثاني، ولكن بعض الأصحاب أتوا بجواز بيع الدهن المتنجس لغير الاستصباح، كطلي الدواب أو غيره من الأمور، أو صنع الصابون أو غيره من الأمور. ويستشكل عليهم الشهيد الثاني بأن جواز بيع الدهن المتنجس لغير الاستصباح موافق للنص أم خروج عن النص؟ خروج عن النص. لماذا؟ لأن النص لم يذكر هذه المنافع الأخرى. نحن مع النص، النص أجاز البيع علما للاستصباح ولم يجز البيع للصابون أو لدهن الآلات أو الأجرب أو غيره من الموارد الأخرى. إن قلت هذه منافع، هذه منافع فلا نحتاج إلى النص، هذه منافع فيجوز البيع بالنسبة إليها، الجواب لو أجزنا البيع لمجرد وجود المنفعة لما اقتصرنا على الدهن، المائعات الأخرى أيضا فيها منافع كالعسل المتنجس أو الدبس المتنجس يطعم مثلا للنحل كما هو يقول، فأيضا فيها منافع. فلو كان الأساس في جواز البيع هو وجود المنفعة المحللة لا نقتصر على الدهن، وإنما لأجزنا البيع في الدهن وفي غيره. بينما نحن قلنا بأن المائعات المتنجسة غير الدهن يجوز بيعها أم لا يجوز؟ لا يجوز، حتى لو كانت فيها منفعة محللة. فإذن جواز الدهن نقتصر فيه على النص وهو الاستصباح، أما غيره من المنافع فهو خروج عن النص. فإذا أردنا أن نجيز البيع لأجل هذه المنافع لأجزنا البيع في الجميع وليس في الدهن فقط، وهذا ما لم نقل به لأننا لم نجز غير الدهن ولو كانت فيه منفعة. إذن نقتصر على مورد النص وهو الدهن ولغرض الاستصباح. نقرأ عبارته ونرى أن الشاهد اللي يفيدنا في المقام أين يكون. وفي المسالك في ذيل قول المحقق قدس سره، محقق الأول، وكل مائع نجس عدا الأدهان، أي ولا يجوز بيع كل مائع نجس إلا الأدهان فيجوز بيعها للاستصباح. هذا كلام من؟ كلام المحقق. قال يعني قال في المسالك لا فرق في عدم جواز بيعها، العبارة طبعا طبقناها، لا فرق في لا فرق في عدم جواز بيعها يعني المتنجسات غير الأدهان على القول بعدم قبولها للطهارة. طبعا هنا الشراح والمعلقين قالوا أيضا لا يفرق بين قبولها للطهارة وعدم قبولها للطهارة، بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدم صلاحيتها للانتفاع. الهاء لمن ترجع صلاحيتها؟ المائعات المتنجسة غير الأدهان. محل الشاهد الأول هنا حيث عبر قال لا فرق يعني لا يجوز بيعها سواء كانت فيها صلاحية للانتفاع أو لم تكن. إذن شنو محل الشاهد؟ إذن هذه أمور متنجسة ومع ذلك لا، مو النظر إلى جواز البيع، أنه إذن في بعض الأحيان فيها صلاحية للانتفاع، إذن في بعض الأحيان يجوز الانتفاع بها. لو كانت هذه المائعات المتنجسة لا يجوز الانتفاع بها مطلقا لقال لا يجوز بيعها، بعد ما يفرق سواء كانت لها منافع أو ليست لها منافع. حينما قال سواء كانت لها منافع أو ليست لها منافع، إذن في بعض الأحيان لها منافع محللة، فالأصل هو جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، يعني شيء متنجس وله منفعة محللة. هذا الشاهد الأول. اللي يفيدنا وهو أن الأصل هو الزواج، ولا بين الإعلام بحالها وعدمه على ما نص عليه الأصحاب. نسب ذلك إلى الأصحاب. وأما الأدهان المتنجسة، كلام الأول عن المائعات، الآن عن الأدهان المتنجسة، بنجاسة عرضية، لأن الأدهان قد تكون نجاستها ذاتية. شنو مثاله؟ كشحوم الخنزير أو لحم الميتة، شحم الميتة أو إلية الميتة، فإن هذه النجاسة نجاسة ذاتية وليست نجاسة عرضية. كلامنا عن الزيت والدهن الذي مثلا تقع فيه الفأرة فتموت، أو تقع فيه قطرة دم أو إلى آخره، فالنجاسة عرضية وليست ذاتية. وأما الأدهان المتنجسة بنجاسة عرضية كالزيت تقع فيه الفأرة فيعرض له التنجيس، قال فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح بها. لماذا أجزنا البيع؟ قال وإنما خرج هذا الفرق. خرج يعني من شنو خرج؟ يعني الأصل هو عدم جواز البيع. هناك كلام عن عدم جواز البيع مو عدم جواز الانتفاع. يقول الأصل عندنا عدم جواز البيع، أخرجنا الأذهان للنص، وإنما خرج هذا الفرد بالنص. ما هو النص؟ هو الروايات الأربعة اللي تقدمت في صدر المسألة. وإلا شنو يعني وإلا؟ لو لم يكن لدينا نص لكان حال الدهن حال من؟ حال المائعات الأخرى، مع أنه فيها منافع لكن لا يجوز بيعها. وإلا لو لم يكن لدينا نص فكان ينبغي مساواتها، مساواة من؟ الأدهان المتنجسة لغيرها. لغيرها يعني شنو؟ المائعات المتنجسة من المائعات المتنجسة، مساواة من أي جهة؟ من جهة أنه يجوز الانتفاع بها، ولكن مع ذلك لا يجوز بيعها. لغيرها من المائعات المتنجسة التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه، كمل العبارة، ومع ذلك لا يجوز بيعها. فالدهن كذلك يجوز الانتفاع به في الاستصباح، ومع ذلك لا يجوز بيعه. إذا لماذا جوزنا بيعه؟ للنص. وإلا لو النص ما موجود لا كان حال حال المائعات الأخرى. وهنا محل الشاهد الثاني، يعني عبارته شو تقول؟ لغيرها من المائعات المتنجسة التي يمكن الانتفاع بها. يمكن يعني يجوز، يجوز الانتفاع بها في بعض الوجوه ولا يجوز بيعها. احنا نظرنا الى الانتفاع، فهو يصرح بانه اذن المائعات وان قلنا لا يجوز بيعها، لكن يجوز الانتفاع بها في بعض الوجوه. اذن هناك متنجسات يجوز الانتفاع بها، فالاصل في الانتفاعات هو الزواج وليس عدم الزواج. هذا الشاهد الثاني. وقد ألحق، هاي تتم الكلام المثالي، وقد ألحق بعض الأصحاب ببيعها، هاي من ترجع الأدهان المتنجسة، ببيع الأدهان المتنجسة للاستصباح، ألحقوا ماذا؟ بيعها لتعمل صابونا أو يطلى بها الأجرس، أو يطلى به يعني الدهن المتنجس. يعني أجازوا بيعها مو لفائدة الاستصباح، وإنما لفوائد أخرى. الشهيد الثاني ما يقبل هذا الكلام. ليه؟ لأن يقول لو أجزنا بيعها لتلك المنافع الأخرى لأجزنا بيع المائعات المتنجسة لوجود المنافع فيها. فنقتصر على النص وهو الاستصباح. وقد ألحق بعض الأصحاب ببيع الأدهان المتنجسة للاستصباح بيعها لتعمل صابونا أو يطلى بها الأجرس ونحو ذلك من المنافع، ويشكل، هذا رد من؟ رد المسالك الشهيد الثاني، بأنه خروج عن مورد النص، لأن مورد النص ما هو؟ للاستصباع، وهذا خروج عن مورد الناس، وهذا الخروج موافق للأصل لو مخالف للأصل. مخالف للأصل، لأن الأصل عدم جواز البيع إلا ما خرج بالنص، خرج الاستصباع وبقي غيره تحت الأصل. لذلك قال المخالف للأصل، لأن الأصل عدم جواز البيع لأي منفعة إلا الاستصباع. قد تقول صنع الصابون وطلي الأجرب منفعة، لماذا لا نقول بجواز البيع؟ حتى لو ما كنا منفعة لو مو منفعة، نقول لو أجزنا البيع لأنها منفعة لأجزنا البيع في المائعات، لأن أيضا فيها شنو؟ منفعة. فالمدار ليس على المنفعة في جواز البيع، وإنما المدار على وجود أن قال فإن جاز البيع، يا بيع، بيع الأدهان لتعمل صابونا، لو جاز ذلك لتحقق المنفعة، لأن هاي منفعة صناعة الصابون، فينبغي الجواز، يعني لازمه القول بالجواز مثله في المائعات المتنجسة التي ينتفع بها. يعني إن كان المدار هو المنفعة، فبعد ما نفرق بين الدهن والمائعات، الدهن فيه منفعة محللة والمائعات أيضا فيها منافع محللة، فلماذا نفرق بين الدهن والمائعات؟ نفرق لأجل أي شيء؟ للنص. وإذا كان الأساس في التفريق هو النص، فنقتصر على مورد النص وهو الاستصباع. قال فإن جاز لتحقق المنفعة فينبغي الجواز مثله، يعني مثل الدهن المتنجس، في المائعات النجسة التي ينتفع بها، كالدبس يطعم للنعل والعسل كذلك. انتهى كلام المثالث. وهنا محل الشاهد الثالث، حيث قال فينبغي مثله في المائعات النجسة التي ينتفع بها. إذا من المائعات النجسة يجوز الانتفاع بها أم لا يجوز؟ يجوز الانتفاع بها، نطعمها للنحل مثلا كالدبس والعسل. إذن الأصل هو جواز الانتفاع أم عدم جواز الانتفاع؟ فالأصل هو جواز الانتفاع. طبعا احنا ما ننظر الى كلام الشهيد الثاني في جواز البيع وعدم جواز البيع، لا، استشهدنا بفقرات ثلاث حول جواز الانتفاع بالمائعات المتنجسة. لذلك يقول الشيخ المتنجسة قاعد طبعا عبارة أعام، وإذا جاز الانتفاع بالنجس فمن باب أولى، قلنا بالدرس السابق، فمن باب أولى يجوز بالمتنجس. قال الشيخ الأنصاري له ولا يخفى ظهوره، ظهور من؟ كلام المثالث في جواز الانتفاع بالمتنجس في أي فقرة؟ في ثلاث فقرات. وكون المنع من بيعه، يعني بيع الدهن مثلا للصابون او لغيره، مو لحرمة الانتفاع، وانما للاقتصار على مورد النص، لان مورد النص قيدها بمن؟ الدهن للاستصباع، فغيره لا يجوز بيعه. لا يجوز بيعه لأن المنفعة حرام أم لأن مورد النص هو الدهن فقط وفقط؟ إذن عدم جواز البيع مو لحرمة الانتفاع، لا، وإنما للنص. فإذا يمكن للشيء أن يكون لا يجوز بيعه لأنه لم يرد في نص، ولكن يجوز الانتفاع به. لذلك يقول وكون المنع من بيعه لأجل النص يقتصر على مورده، يعني على مورد النص. طبعا العبارة مهمة، أرجع لك للعبارة، وكون المنع من بيعه لأجل النص، يعني شنو لأجل؟ يعني النص على الجواز وعلى عدم الجواز، النص على الجواز أو عدم الجواز، على الجواز، النص على الجواز، النص على جواز بيع الدهن المتنجس للاستصباح. ماذا نفهم من هذا النص؟ عدم جواز البيع في غيره، فعبارته تكون بهذه الطريقة: وكون المنع من بيعه لأجل النص. يعني شنو لأجل النص؟ لأن النص قصر وخصص جواز البيع بالدهن فقط للاستصباح أيضا فقط، أما غيره فنفهم لا أن النص قال لا يجوز البيع، لا يختلط عليك المطلب. لذلك هو كمل عبارته قال: يقتصر على مورده. مورد من؟ نص. لأن النص أجاز الدهن للاستصباح، فنقتصر على مورده. إذا اقتصرنا على مورده فبقية الموارد نمنع من بيعها. فالمنع من البيع لا لوجود النص على المانع، وإنما لعدم وجود نص على الجواز. لكن هذا بالنسبة لنا للبيع. إذن مدار جواز البيع وعدم جواز البيع، المدار هو شنو؟ النص وعدمه، وليس هو الانتفاع وعدمه. إذن لا يتنافى القول بعدم جواز البيع، نقول لا يجوز البيع، وبين القول بجواز الانتفاع. إذن المائعات ينتفع بها وإن قلنا لا يجوز بيعها. وكيف كان؟
لا
لا، الأصل هو جواز البيع وعدم جواز البيع. قلنا أن الأصل هو حرمة البيع، عدم جواز البيع، هذا أشرت إليه أنا يعني. زين، وكيف كان؟ يقول الشيخ بعد هذه الشواهد الثمانية اللي يراجع كلمات المتأخرين ومتأخري المتأخرين يقطع بأن رأيهم هو أن الأصالة علما لجواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. وكيف كان؟ فالمتتبع في كلام المتأخرين يقطع بما استظهرناه. شنو هو اللي استظهرناه؟ وهو أن الأصل جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، يقطع بما استظهرناه من كلماتهم. ثم يقول الشيخ هذا كلام علم بني، وهو
يعني هو اللي يستدل على جواز الانتفاع المتنجس.
اي
شنو دليل انا بس ولا بس في اما بقيت الانتفاع كنخص النص لمورده، يا مورده هو البيع. يعني النص هذا اللي ورد هنا كلام يعني فقهاء مختص لمورد البيع، اما المورد من جواز الانتفاع عن جوازه وما شامل.
لا صرحوا بجواز الانتفاع هم صرحوا. يعني الشيخ يريد يقول جواز البيع وعدمه بنوع على النص، لكن جواز الانتفاع وعدمه ما بنوع على النص، ما بنوع على النص. يعني يجوز الانتفاع، مطلقا يجوز الانتفاع حتى لو ما كنت على جواز الانتفاع. فمحل الشاهد انه يجوز الانتفاع مع عدم وجود النص. هاي شنو معناها؟ ان الاصل هو الانتفاع، جواز الانتفاع او عدم الجواز. لو كان الاصل هو عدم الجواز لكان الجواز يحتاج إلى نص، لكنه حكم بالجواز مع عدم وجود النص. هذا دليل على أن الأصل هو الجواز وليس عدم الجواز. يعني أنت رجعت الأصل عبارة غير؟
شيخنا هو إما جاء في العبارة حتى يدل على أنه الجواز الانتفاع هو دليل فيه على أنه الانتفاع ما متعرض إليه يعني يسمى كذا شيء. فإذا جاء هذا الدليل جاء هذا يعني كلمة يختصر على مورده.
لا مو هذا.
الحرمة هو البيع فقط.
لا ارجع للعبارة، خل اقرأ لك العبارة مرة ثانية. ولا يخفى ظهوره، ظهور كلام المسالك، في جواز الانتفاع بالمتنجس. لماذا يجوز الانتفاع؟ قد واحد يقول لانه قد واحد يقول هو منع البيع، فكيف تقولون ظاهر في جواز الانتفاع؟ نقول لا، جواز الانتفاع شيء والمنع من البيع شيء اخر. منعوا من البيع لأن النص منع من البيع، يعني النص قصر البيع في مورد، وهذا يعني أنه في بقية الموارد الأصل عدم جواز البيع. وتقدم إذن الكلام في البيع شيء والكلام في الانتفاع شيء آخر. العبارة واضحة جدا أشوف، ما يحتاج نتأخر بها أكثر من اللازم.
إذا
إن شاء الله أنا أفضل نتناقش بها ورا الدرس حتى لا نتأخر، إن شاء الله ورا الدرس أنا بقدمته. زين، الشيخ يقول إذن لحد الآن المراجع لكلمات المتأخرين ماذا يقطع؟ يقطع بأن المتأخرين قائلون بأن الأصل هو جواز الانتفاع إلا ما خرج. ثم الشيخ يرجع إلى القول الأول، اللي قول الأول هو قول من؟ قول المتقدمين. المتقدمين قالوا الأصل هو الجواز أو عدم الجواز، قالوا الأصل هو عدم الجواز. يقول الشيخ بالإمكان أن نحمل قول المتقدمين بأن الأصل عدم جواز الانتفاع نحمله بطريقة تتوافق مع كلام المتأخرين. شلون نحمله؟ يقول الشيخ المتقدمون حينما قالوا لا يجوز الانتفاع نظرهم لا يجوز الانتفاع في الأمور التي يشترط فيها الطهارة كالأكل والشرب والوضوء وإزالة الخبث والحدث. فحينما يقولون لا يجوز الانتفاع بالمتنجس، يعني شنو مقصودهم؟ لا يجوز الانتفاع بالمتنجس في الأكل والشرب والوضوء وإزالة النجاسة، وهذا مخالف للمتأخرين أم موافق؟ موافق. المتأخرين أيضا قالوا لا يجوز في هذه الموارد، أما بقية الموارد فيجوز. فراح يصير كلام المتقدمين مطابق لكلام المتأخرين. قال لكن هو يقول هذا ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. قال والذي أظن وإن كان الظن لا يغني لغيري شيئا، يعترف هو أن كلمات القدماء ترجع إلى ما ذكره المتأخرون. يعني شنو ترجع إلى ما ذكره المتأخرون؟ يعني عدم الانتفاع إلا نرجع إلى ما يشترط فيه الطهارة، أما المنافع الأخرى كسقي الدابة أو غير من الأمور فلا منع حتى عند المتقدمين. وأن المراد، هذه الجملة متصلة، يرجع إلى ما ذكره المتأخرون، وأن المراد بالانتفاع في كلمات القدماء الانتفاعات الرادعة إلى الأكل والشرب وإطعام الغير المسلم وبيعه على نحو بيع ما يحل أكله. شنو يعني على نحو بيع ما يحل أكله؟ يعني بيعه من دون الإعلام، بيعه على نحو بيع ما يحل أكله، يعني بيعه من المسلم دون إعلامه. يقول القدماء حينما قالوا لا يجوز نظروا إلى هذه المنافع اللي هي الأكل والشرب وإطعام الغير وبيع بدون الإعلام، وهذا يعني أن بقية الموارد كصنع الصابون وطلي الأجرب وغيره يجوز أم لا يجوز؟ يجوز عند القدماء وعند المتأخرين. هاي محاولة، يعني الشيخ يقول هاي محاولة، لذلك قال ظنية وليست قطعية. أما إذا أصررت على أن القدماء يخالفون المتأخرين وأن القدماء قالوا بعدم جواز الانتفاع مطلقا في هاي الموارد وفي غيرها، تنخرم القاعدة التي أسسناها أو لا تنخرم؟ الأصل الأولي والقاعدة، الأصل الأولي وهو حلية الانتفاع والقاعدة أحل لكم ما في الأرض جميعا، تتأثر بقول القدماء أو لا تتأثر؟ الجواب لا تتأثر، يكفي موافقة المتأخرين للقاعدة على دفع وهنها. لماذا؟ لأن المتقدمين وإن خالفوا القاعدة فمخالفتهم لا تضر شيئا. لماذا لا تضر؟ أنا أسألك. أولا لا يوجد إجماع، ناقشنا عبارات القدماء واحدة واحدة، أولا ماكو إجماع، وثانيا حتى لو وجد إجماع، حتى لو وجد إجماع فهذا الإجماع حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة، ليس بحجة لسببين. أولا ما قاله السيد الخوئي بأنه إجماع مدركي وليس تعبدي. ثانيا على مبنى الشيخ بأنه على قاعدة اللطف، وقاعدة اللطف تنخرم بمخالفة المتأخرين. إذن كلمات القدماء لا تضرنا في المقام. ثم لو فرضنا مخالفة القدماء وحكمهم بحرمة الانتفاع مطلقا، كفى موافقة المتأخرين في دفع الوهن عن الأصل والقاعدة. يا أصل الأصل العقلي والقاعدة، القاعدة الشرعية التي أخذناها من قوله تعالى أحل لكم ما في الأرض جميعا. السالمين، السالمين صفة علما للأصل والقاعدة، عما يرد عليهما. ليش سالمين عما يرد عليهما؟ لأن الوارد إما هو الآيات وقلنا الآيات غير دالة، وإما الروايات وقلنا شنو غير دالة، وإما الإجماع وهو أيضا غير دال. فالأصل سالم. إذن النتيجة النهائية أن الأصل هو شنو؟ الانتفاع أو عدم جواز الانتفاع. الأصل هو جواز الانتفاع. ملاحظ، الشيخ عبر هنا بالورود، بينما عبر في صدر المسألة بالحكومة. هناك شنو قال؟ ولا حاكم على الأصل والقاعدة. هنا شنو قال؟ السالمين عما يرد عليهما، ما قال عما هو حاكم عليهما. فهنا ذكر الورود، هنا ذكر الحكومة، وهذا دليل على أن مقصوده من كلمة الورود هنا ليس الورود المصطلح في علم الأصول، وإنما الورود يعني الإشكال أو التقديم عليهما. لا يوجد هناك شيء يتقدم عليهما، فقصد من الورود المعنى اللغوي مو المعنى الأصولي. إذن لحد الآن شنو أسسنا قاعدة؟ أسسنا قاعدة وهي أن الأصل في المتنجسات هو جواز الانتفاع. نرجع إلى أصل مسألتنا. أصل مسألتنا شنو كان إذا تذكرون؟ أصل مسألتنا بالنسبة للدهن المتنجس قلنا نبحث في مواضع أربعة. الموضع الرابع عن شنو كان؟ لا، كان كلامنا أن الدهن المتنجس إذا جاز بيعه للاستصباع فهل يجوز بيعه للمنافع الأخرى أم لا يجوز؟ شنو قلنا هنا؟ قلنا هذا يعتمد على تأسيس الأصل، وصار لنا هاي الفترة كلها في تأسيس الأصل. الآن أسسنا الأصل وهو شنو؟ أن الأصل هو الجواز. نرجع إلى أصل المسألة. إذن إذا كان الأصل هو جواز الانتفاع فهل يجوز بيع الدهن المتنجس لتلك الانتفاعات الجائزة كصناعة الصابون أو دهن الآلات أو السفن أو قلي الأجرب أو إلى آخره؟ ثبتنا أن هذه الانتفاعات جائزة. إذا أثبتنا أنها جائزة فهل يجوز بيع الدهن لأجل هذه المنافع الجائزة غير الاستصباع أم لا يجوز؟ قولان في المسألة. طبعا يقول مقتضى جواز الانتفاع هو شنو؟ مقتضى جواز الانتفاع هو شنو؟ هو جواز البيع. لماذا؟ لأن المقتضي موجود وهو وجود منفعة محللة ومقصودة لدى العقلاء، والمانع مفقود سنحكم بجواز البيع. قال: ثم على تقدير جواز غير الاستصباح من الانتفاعات. شنو مثاله؟ صناعة الصابون وغيره. فالظاهر جواز بيعه، بيع الدهن لهذه الانتفاعات وفاقا للشهيد والمحقق الثاني قدس سرهما. أيضا حكموا بمن؟ بجواز بيع الدهن علما لصنع الصابون وغيره من الانتفاعات. قال المحقق الثاني في حاشية الإرشاد في ذيل قول العلامة رحمه الله، العلامة شنو قال؟ لا يجوز البيع إلا الدهن للاستصباح. إن هاي إن مقول قول الشهيد الثاني. قال المحقق الثاني طبعا، قال المحقق الثاني: إن في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد أن الفائدة لا تنحصر في ذلك. طبعا ليش قال شيخنا الشهيد؟ لأن الشهيد الأول أستاذ من؟ أستاذ المحقق الثاني. قال: إن في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد إن الفائدة، هاي إن الفائدة بيان علم ما مذكور في الحواشي، إن الفائدة لا تنحصر في ذلك، يعني الفائدة من الدهن لا تنحصر بمن؟ بالاستصباح، إذ مع فرض فائدة أخرى للدهن كصناعة الصابون لا، هذه الفائدة لا تتوقف على طهارته، يعني لا تتوقف على طهارة الدهن كصناعة الصابون، صناعة الصابون لا تتوقف على طهارة الدهن، يمكن بيعه لها علما لها لصناعة الصابون، يعني لتلك المنفعة التي لا تتوقف على الطهارة كاتخاذ الصابون منه. قال، يا هو اللي قال، لا الشهيد الأول بعده، قال وهو مروي، يعني قال الشهيد الأول وهو مروي: ومثله طلي الدواب، دابة الجرباء يجوز أن نطيها بذلك الدهن المتنجس. أقول، هاي أقول لمن؟ هاي للمحقق الثاني، ما عندنا شيء ثاني أصلا بالمقام، لا تخلطون بين المحقق الثاني وشيء ثاني، كلام كله للمحقق الثاني. أقول يعني المحقق الثاني: لا بأس بالمصير إلى ما ذكره شيخنا، يعني الشهيد الأول، وقد ذكر، يعني من هو الذي ذكر؟ الشهيد الأول، أن به رواية، يا هو اللي به رواية؟ أنه هذا استفادة من الدهن لصناعة الصابون. أقول، هاي تعليق من أقول؟ الشيخ الأنصاري، والرواية التي يشير إليها الشهيد الأول والمحقق الثاني إشارة إلى ما عن الراوندي في كتاب النوادر بإسناده عن أبي الحسن موسى بن جعفر الإمام الكاظم سلام الله عليه، وفيه سئل عن الشحم يقع فيه شيء له دم فيموت كالفأرة مثلا، من يعني له نفس سائلة، له دم يعني له نفس سائلة، قال: تبيعه لمن يعمله صابونا. هذه الرواية، هذه الرواية رويت كما يقول السيد الخوئي قدس سره، رويت بثلاث طرق، رويت في الجعفريات اللي تكلمنا عنها سابقا، وفي دعائم الإسلام، وفي نوادر الراوندي، رويت في هذه الكتب الثلاثة. ولكننا حينما نراجع هذه الكتب الثلاثة نجد أن هذه الرواية لا يوجد فيها ذكر للشحم لا من قريب ولا من بعيد. بينما الشيخ الأنصاري شنو قال؟ سئل عن الشحم يقع فيه شيء له دم فيموت، بينما لا تراجع الجحفريات وتراجع دعائم الإسلام وتراجع نوادر الراوندي لا تجد فيه عين ولا أثر. لذلك هذا من سهو القلم من قبل الشيخ قدس سره. لكن بعض المحشين والمعلقين اللي هو شهيدي يقول مقصود الشيخ الأنصاري رواية رويت في دعائم الإسلام مو في نوادي الراوندي. ما هي هذه الرواية؟ يقول المقصود هو إشارة إلى حديث دعائم الإسلام عن الإمام علي عليه السلام في مورد الزيت المتنجس، يعني سئل عن الزيت المتنجس، قال الإمام سلام الله عليه يعمل به الصابون إن شاء. طبعا نستشكل عليها جملة إشكالات. أولا أيضا ما ذكر شنو شحم، أصلا بعيدة ما لها علاقة، سيتكلم عن الزيت. ثانيا إشكال دلالي في الرواية، شنو هو الإشكال الدلالي؟ قال الإمام يعمل به الصابون إن شاء، فكلام الإمام عن الانتفاع وعن جواز البيع، عن الانتفاع، وكلامنا عن جواز البيع، فالرواية أجنبية عن المقام. ثالثا دعائم الإسلام، قلنا قلنا أصلا شككنا في سنده وقلنا رواياته شنو ضعيفة. فأولا هذه الرواية ضعيفة، ثانيا لا تتكلم عن الشحن وإن كان يتتكلم عن موردنا، وثالثا هي تتكلم عن جواز الانتفاع لا عن جواز البيع، ماكو فيها دلالة على جواز البيع. طبعا الأمر سهلة، نرجع إلى أصل المطلب. يقول الشيخ إذن المقصود هو يا رواية رواية الراوندي. طبعا من هو الراوندي؟ من هو الراوندي الذي ينقل عنه هذه الرواية؟ أنا أقرأ لك بعض ما قاله فيه المحققون. أما الراوندي فيقول فيه المحدث النوري صاحب كتاب مستدرك الوسائل، يقول كتاب النوادر هو تأليف السيد الإمام الكبير ضياء الدين أبي الرضا فضل الله ابن علي الراوندي الكاشاني حفيد الحسن المثنى ابن الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه. السلام محدث النور. ووصفه العلامة الحلي في إجازة ابن زهرة، وصف الراوندي بمن؟ بالسيد الإمام، وهذا دلالة على علو الشأن. وفي فهرس منتجب الدين وصفه بأنه علامة زمانه، جمع مع علو النسب كمال الفضل والحسب، وهذا أيضا شنو؟ دلالة على علو شأنه. وكان أستاذ أئمة عصره، وبالجملة من المشائخ، وإليه تنتهي كثيرا أسانيد الإجازات، وهو تلميذ الشيخ أبي علي الطوسي قدس سره. أما كتاب النوادر بعد من اسمه، من النوادر يعني ذكر فيه نوادر الأخبار ونوادر الفتاوى، وهذا يعني أنها شنو هذه الأخبار؟ أنها شاذة ونادرة، فحتى لو ذكر فيه خبر فهو نادر ولا يعتمد على سنده. هذا بالنسبة إلى ما روي في كتاب نوادر الأخبار. إذن أصل مسألة أن الدهن المتنجس إذا جاز للاستصباح فيجوز لغير الاستصباح أم لا يجوز؟ يجوز. لماذا يجوز؟ لأنها منفعة، المقتضي موجود والمانع مفقود، وهذا ما قال به المحقق الثاني والشهيد الأول، وذكروا فيه رواية، وهي هذه الرواية التي ذكرناها وإن ناقشنا فيها. أما المائعات الأخرى غير الدهن المتنجس مثل العصائر أو غيرها، هاي الأمور الأخرى غير الدهن، فهل يجوز بيعها أم لا يجوز بيعها؟ قولان في المسألة سيأتيان في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. موضوع واحد. لا اكو اكو لا اكو فيهم قالوا لا اللي ذكرناه بالمثال
المشهور عدم الجواز وعدم خالف
قولهم قول بالجواز وقول بعدم الجواز.